بالنسبه للبائع الفضولي. وقد عرفتم ان هناك حقا للمشتري الا وهو حق الرجوع على الفضولي بالثمن بعد ان رجع المالك الاصلي عليه وانتزع المبيع منه او اخذ عوضه. والرجوع على الثمن لا يخرج عن احد حالين: اما ان يكون الثمن باقيا في يد البائع، واما ان يكون هالكا. اما هالكا ثالثا. اما صورة بقاء الثمن بعينه في يد البائع فقد تقدم الحديث فيها في البحث السابق، وبلغ الكلام فعلا إلى الصورة الأخرى، وهي صورة تلف الثمن. فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في رجوع المشتري به أي بالثمن وعدم رجوعه على قولين. القول الأول وهو قول الأكثر، بل ادعى العلامة في التذكرة الإجماع على ذلك، وهو عليكم السلام، وهو أن المشتري إذا كان يعلم بأن العقد فضولي فلا حق له في الرجوع على البائع ومطالبته بعوض ثمنه. مش بعوض، باعتبارنا طاردين كلامه في صورة تلف الثمن. واستدلوا على ذلك بأن المشتري مع علمه بأن البائع لا استحقاق له في الثمن لفرض أنه ليس مالكا، أنه أي البائع، ولا وكيلا عن المالك، فلا استحقاق للبائع في الثمن، ولكنه أي المشتري، ولكنه مع ذلك أقدم على الشراء ودفع الثمن للبائع. إتلاف ماله وهو الثمن وعلى ضوء هذا فإعطاء الثمن في يد البائع يكون بمنزلة الإباحة أي أن المشتري قد أباح الثمن للبائع وقد تقدم في بحث المعاطات أنه على القول بالإباحة لو تلف المال عند الطرف المقابل فحينئذ لا يحق لصاحب المال الرجوع على ذلك التال على ذلك المتلف وليس ذلك إلا لأن مقتضى الإباحة الإذن في التصرف وهذا عام يشمل حتى لو كان التصرف موجبا لتلف المال وفي المقام الأمر كذلك فلا يحق للمشتري الرجوع على البائع الفضولي ما دام أنه عالم بكون العقد الواقع بينه وبين البائع فضوليا بل أن ظاهر عبارات الفقهاء هو أن المشتري مع علمه بكون العقد فضوليا لا يحق له الرجوع على البائع بالثمن مطلقا أي حتى لو كان الثمن بعينه باقيا في يد البائع القول الآخر في المسألة وهو قول الشهيدين رحمهم الله الأول المصنف والشارح حيث ذهبا إلى جواز رجوع المشتري على البائع الفضولي حتى في صورة تلف الثمن يعني فضلا عن منه فضلا عن بقاء الثمن وعندها فيرجع المشتري على البائع ويطالبه بعوض الثمن الذي دفعه له. لأن الثمن الآن قد تلف فيرجع على البائع الفضولي ويطالب بما بعوض ثمنه. وقد أجاب رحمهم الله عن القول الأول بما حاصله أن عين الثمن إن كانت باقية في يد البائع فالقول بأن المشتري لا يحق له الرجوع على البائع بالثمن في غاية البعد كما هو ظاهر كلام الكلمات الفقهاء. ووجه البعد ما سيبينه الشارح رحمه الله فيما بعد. وأما في صورة تلف الثمن في يد البائع الفضولي فأيضا القول بأن المشتري لا يحق له الرجوع على البائع بعيد مع فرض أن المشتري إنما أعطى الثمن للبائع الفضولي مع كونه يعني كون المشتري عالما بفضولية العقد يغلق الخط مترقبا. وين هذا يندك؟ إنما أعطى الثمن بهذا الوصف، يعني مو ينفع أنه هذا إلك حلال بتعبيرنا، لا، إنما أعطى الثمن مع كون المشتري عالم بفضولية العقد مترقبا من ورائه أي من وراء دفع الثمن إجازة المالك للعقد لاحقا على أساس أن إعطاء الثمن مع الانتظار المذكور ليس معناه أنه أباح الثمن للبائع الفضولي على سبيل الإطلاق بحيث يحق للبائع مطلق التصرف في الثمن. وإنما ليس معناه هذا، وإنما معناه أنه أعطاه الثمن مترقبا لإجازة المالك لاحقا وبالتالي ليكون هذا الثمن عوضا عن المبيع الذي يصل إليه. وعلى ضوء هذا فيكون الثمن في ضمان البائع لنفع المشتري إلى حين تبيان الحال، وأن المالك الأصلي سوف يمضي العقد أو يرفضه. فإن أجاز العقد يرد الثمن إلى المالك، وفي المقابل يدخل المبيع في ملك المشتري. وأما لو لم يمضي المالك العقد فلا بد من إرجاع الثمن إلى المشتري، ولا يحق للبائع الفضولي التصرف في ذلك. وعندئذ لو تصرف البائع في الثمن مع كونه كان ممنوعا من التصرف، وبتصرفه تلفت عين الثمن، فحينئذ كان الثمن في ضمان البائع، أي لا بد له أن يدفع ويعطي عوض الثمن للمشتري. فالحاصل أن مسألة بحثنا بمن ليست بمنزلة الإباحة المطلقة، كي تترتب عليها أحكام الإباحة كما ذكر القائلون بالقول الأول ذلك في دليلهم. وأما السر في عدم تماميتي ما هو المستفاد من ظاهري كلمات الفقهاء يفتح قول من أن المشتري لو كان عالما بفضولية العقد لا يحق له الرجوع على البائع مطلقا حتى ولو كان الثمن باقيا. يغلق القوس. هذا بين قوسين تذكرة بما هو المستفاد من ضاد كلمات الفقهاء اللي ذكرنا في ذيل الدليل واستدلال القول الأول. فهو جزاء منه جواب وأما عدم تمامية ما هو المستفاد من ظاهر كلمات الفقهاء أما عدم التمامية أو أما السر فهو أن الثمن الذي في يد البائع لهو عين مال المشتري فارزة وبمقتضى الحديث المعروف الناس مسلطون على أموالهم يحق له أي للمشتري أن يأخذ عين ماله ويتسلط عليه وأما ما استدل به من الإباحة استحقوا كما أشار إليه الشارح آنفا بقوله لما ذكرناه من الوجه يغلق القوس فيقال في جوابهم استدلوا بالإباحة المطلقة وقالوا أن ما نحن فيه بمنزلة منه بمنزلة الإباحة وقد تقدم في بحث المعاطات أنه على القول بالإباحة لو الطرف المقابل تصرف بالمال وانتلف المال فصاحب المال عند الإذن ماذا؟ ما لحق أن يرجع عليه لأن مقتضى الإباحة شنو؟ الإذن في التصرف. الإذن في التصرف عام يشمل حتى لو كان التصرف المتلف الماحي لعين المالي فعند ذلك كما عرفتم مفصلا في بحث المعاطات أنه بالتصرف تصير المعاطات ماذا؟ تصير لازمة. بالتصرف تصير المعاطات لازمة. فيقال في جوابهم أولا أن الإباحة المذكورة غير والتي يقصدون منها الإباحة المطلقة غير مقبولة لدينا كما عرفت ذلك. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم الإباحة لكن نقول أن الإباحة غاية ما تفيده، إنما تفيد الإذن في التصرف للطرف المقابل. وأما إفادتها الملكية فلا دلالة لها على ذلك أصلا، باعتبار أن الإباحة ليست من العقود كي توجب الملكية. وعلى ضوء هذا، فإذا كان الثمن بعينه باقيا فيحق للمشتري الرجوع به على البائع الفضولي كما عرفتم ذلك في بحث المعاطات. وخلاصة ما عليه الشهيدان رحمهم الله هي نقطتين شارحة: جواز رجوع المشتري على البائع بالثمن سواء أكان الثمن باقيا في يده، أي يد البائع الفضولي، أم هالكا. وإن كان هذا القول نادرا، وإن كان هذا القول، يا قول، القول بجواز الرجوع المشتري على البائع مطلقا، كان الثمن باقي أم لا، من هذا تعلمون القول الأول في المسألة شنو كان، اللي هو عدم جواز الرجوع فيما إذا كان المشتري عالما أنه ما له حق الرجوع، وذاك القول كان هو الأكثر أكثر الفقهاء، والذي ادعى العلامة في التذكرة ماذا؟ الإجماع عليه. فلذلك الشيخ يقول هذا هو اللي الحق عندنا، أنه جواز الرجوع مطلقا، كان الثمن باقيا أم كان هالكا. إذا باقيا يأخذ عين الثمن المشتري من إيد البائع، وإذا كان تالفا فيأخذ من البائع ماذا؟ عوض الثمن. يقول وإن كان هذا القول نادرا. ولكن هذا شريطة أن لا يثبت إجماع في المسألة على خلاف قولنا. افتحوا قول: وهذا إشارة إلى الإجماع المدعى في التذكرة. أغلق القول. وإن كنا قد حققنا الحالة وتبين لدينا أن الإجماع المزبور غير ثابت بلحاظ أن المحقق الحلي رحمه الله مخالف للإجماع وموافق لنا، حيث خلط إلى جواز رجوع المشتري على البائع مطلقا، ثم أخيرا ذكر الشارح رحمه الله تأييدا لما أفاده في المسألة، وحاصله أنه هناك كلامان وحكمان، كيف يمكن الانسجام والالتئام بينهما وهما نقطة شارحة أن من طرف نقول بأنه يحرم على البائع التصرف في الثمن نظرا إلى أن المشتري لم يبحه، يعني لم يبح الثمن، لم يبحه للبائع مطلقا كي يحق له أي للبائع أن يتصرف كيفما شاء كما عرف. نقطة. ومن طرف آخر، هذا أول كلام، فمن طرف نقول، ومن طرف آخر ماذا نقول؟ ومن طرف آخر نقول نقطة شارحة أن المشتري لا يحق له بتاتا الرجوع على البائع لا في صورة بقاء الثمن في يد البائع، ولا في صورة تلفه، مع أن تصرف البائع في الثمن كان تصرفا غصبيا وأخذه بدون دفع عوض للمشتري يكون أكلا للمال بالباطل المنهي عنه في القرآن العزيز بقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن المعلوم أنه كما قالوا في باب الغصب أن الغاصب ضامن للمال المغصوب، وأنه يجب عليه المغصوب منه فكذلك الحال بالنسبة للبائع الفضولي فهو أيضا ضامن للمال ويجب عليه إرجاعه على للمشتري وذلك لاشتراك المسألتين في حكم الضمان. قال وإن تلف بلغ الكلام المن إلى الصورة الثانية صورة تلف الثمن في يد البائع الفضولي. هنا وقع الخلاف بين الفقهاء أنه يحق للمشتري أن يرجع على البائع الفضولي ويأخذ عوض الثمن أو لا يحق له ذلك. عرفتم قولان في المسألة. القول الأول الذي قدمه المصنف رحمه الله في الذكر باعتباره هو المشهور المعروف في المسألة بل المدعى عليه الإجماع، والمدعي الإجماع هو العلامة في التذكرة. قال قيل والقائل به الأكثر بل ادعى عليه العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة ادعى الإجماع، وما موجود اسمه رحمه الله لأنه من قريب التذكرة باعتبار تذكرة الفقهاء كتاب نفيس كتاب فقهي للعلامة رحمه الله. شنو القول الأول؟ قال لا رجوع للمشتري بالثمن مع العين، يعني هم مش ناظرين، ناظرين أن المشتري إذا كان يعلم بفضولية العقد ومع ذلك أقدم على الشراء ودفع فلوسه للبائع الفضولي بعد ذلك المالك إذا رجع لي وخذ المبيع بعد المشتري ماذا؟ المشتري يقولون يقولون ما لك حق أيها المشتري أن ترجع على البائع الفضولي وتأخذ عوض ثمنك. قال لا رجوع بالثمن، أي يعني بالثمن أي لا رجوع لأخذ عوض الثمن بل مع العلم بكون ذلك البائع الفضولي غير مالك ولا وكيل. دليلهم يبينه الشارح واللي وضحناه إن شاء الله بالتفصيل، لأن المشتري صلّى البائع الفضولي على إتلاف ماله اللي هو الثمن شوكيت طلقه مع علمه، يعني بلسان حال انه يقول له انت من قبيل منه من قبيل هذا الذي يلقي ماله في البحر، هذا الذي يلقي ماله في البحر هل يرجع على احد ويطالبه بماله او بعوض ماله؟ أنت أيضا حالك من هذا القبيل، أنت تعلم بفضولية العاقد وتعلم بحرمة هذه المعاملة ومع ذلك أقدمت على الشراء وبقوة باختيارك صلبت البائع على فلوسك وجعلت فلوسك تحت اختياره، فهذا مما يعني ماذا؟ مما يعني أن المشتري باختياره قد صدق البائع على إتلافه، يعني كأنما يقول لك تفضل هذا الثمن وأنت روح تلفه، لأنه باكر راح يجي المالك الأصلي ويأخذ المبيع من عندي، فبالتالي القضية كلها هي هوائية وفارغة وكل شيء أقلاء ما بيه. قال لأن المشتري سلط البائع الفضولي على إتلاف الثمن مع علمه بعدم استحقاق البائع لذلك الثمن فيكون هذا بمنزلة الإباحة، أي بمنزلة أن المشتري قد أباح الثمن للبائع. العباده التي تفضل انت مباح في ان تفعل في هذا الثمن ما شئت، يعني تفعل ما شئت، يعني شنو؟ يعني حتى لو تتلف هذا الثمن انا باشر بعد ما ارجع لك. هذا فقره من استدلال وكلام القائلين بالقول الاول. فقره اخرى موجوده اللي يترقى بها الشاعر يقول لا بل اكثر من ذلك، من اللي مستفيده من ظاهر عبارات الفقراء اكثر من هذا، اللي هو شنو ظاهر عباراتهم؟ ان المشتري ما الى حق يرجع على البائع الفضولي حتى وفي صوره بقاء الثمن، ما دام هو عنده علم بفضوليه العقد، فبالتالي عندما يرجع لي المالك الاصلي وياخذ الثمن المبيع من عنده ما الى حق ان شنو؟ لا يحق له ان يرجع على البائع الفضولي وياخذ عين ثمنه، عين ماله، ما دام هو عالم بمن؟ بفضولية العاقل. هذا الذي استفاد من ظاهر كلامهم. قال بل ظاهر كلام الفقهاء القائلون بالقول الأول عدم رجوع المشتري بالثمن مطلقا حتى في صورة بقاء عين الثمن لما ذكرناه من الوجه إشارة إلنا، هذا سيكون لأنه سلطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له فيكون بمنزلة الإباحة. فالآن تلاحظوا القائلون بالقول الأول عدهم أصفتواهم عادم أن المشتري في صورة العين بفضولية العقد لا حق له الرجوع على الفضولي في صورة تلف الثمن. الفقرة الأولى من كلامهم ظاهر كلامهم حتى في صورة بقاء الثمن. لذا يجي الشهيد والشارح، هذا اللي جعلته القول الثاني. القول الثاني في المسألة ما اختاره أو ما عليه الشهيدان رحمهم الله. هنا أكو بعض الأمور شيء الأول ذاكرة وبعض الأمور شيء الثاني، وبما أن رأيهما متحد فلذلك أنا في التقرير جعلت الكلام لهما، نسبت الكلام لهما هكذا. يجي الشيء الأول شيء يقول
المطلب شوي يكون واضح لانه جواب الشهيدين
الثلاث مفهوم
لكن هذا الشرف بعدين يقول
إيه هذا
لأنه
هذا شرف
المشهور مع عدم التلف.
ظاهر ما المشهور وضمير الجماعة كلامهم. فلذلك أعيد وأركز على أن المشهور في سورة التلف أصل فتواهم مركب من خلينا نقول قطعتين. القطعة الأولى صريحة، القطعة الثانية ظاهرة. القطعة الصريحة شو تقول؟ تقول أن المشتري إذا يعلم بأن إذا يعلم بفضولية العقيد بعد ما إلى حق أن يرجع على البائع الفضولي ويأخذ منه عوض ثمنه من كلامه في سورة التلف. القطعة الثانية من كلامهم اللي هي ظاهرة، الشارع شيقو يقول ظاهر كلامهم مو بس هذا، أكثر من هذا، يقولون أنه حتى إذا كان الثمن موجود بعينه مع ذلك المشتري لا يحق أن يرجع على الباع الفضولي ما دام أنه يعلم كان بفضولية العقيد. تتبه جيدا، لأنه العمدة في جواب الشارح والشهيد هو هنا اللي يحتاج إلى التصريح هنا. فالآن لاحظوا الشهيد الأول في المتين أجاب عن قطعة ولم يجب عن قطعة أخرى، الشارح اجى اجاب عن القطعة الاخرى. اعيد واقول كلام المشهور قطعتين، قطعة الاولى صريحة، قطعة الثانية ظاهرة. الشهيد في المتن قال وهو بعيد مع توقع الاجابة. الشهيد اجاب عن كلامي المشهور في صورة تلف المبيع الثمن اللي هي القطعة الاولى. الشارح خلى بين القوسين جملة مع بقاء العين في غاية البعود، أجاب عن من الشارح؟ أكمل أجاب عن كلام المشهور اللي هو الظاهر، قطعة الثانية الظاهرة. أجاب قال مع بقاء العين شلون هكذا يقولون في غاية البعد؟ قال وهو منه هذا الذي حكم به المشهور الأكثر المدعى عليه الإجماع اللي هو عدم حق رجوع للمشتري، هذا مع بقاء عين الثمن في غاية البعد. ووجه البعد ما سيبينه الشارح بعد قليل، اللي احنا الحمد لله وضحنا، احنا همزلنا ما سيبينه الشارح بعدين رجعنا عليه، رجعنا انه اجاب الشارع ليس في غاية البعود يذكر بعد قليل. واما مع بقاء الثمن فهو عين مال كلف الشيء جليلين زين. ومع تلفه تلف الثمن ايش قالوا المشهور؟ قالوا انه ما يحق للمشتري الرجوع. يجي المصنف يقول ليش ما يحق وهو بعيد مع توقع الاجازة، يعني المشتري من دفع الثمن للبائع دفعه هكذا قال هذا إلك وحلالك، لولا دفعه وهو مترقبا متوقعا منتظرا إجازة المالك لاحقا عسى ولعل المالك يجيز. قال بعيد مع توقع المشتري الإجازة من المالك لاحقا. ليش؟ لأن المشتري حينئذ أي حين أنه متوقع الإجازة منتظر الإجازة مترقب الإجازة لم يبح الثمن للبائع على سبيل الإطلاق إلك حلالك، بل إنما دفع المشتري هاء الثمن بهذا الحال بهذا القيد على أساس هذا متوقعا، يعني في حال كونه متوقعا الإجازة. ولا سيما هذا وين يصير؟ يصير في كثير من الحالات العرفية يعني المعاملاتية أنه صح يدري بأن هذا العقد فضولي، بس البائع في قله يقول ترى أنا وكيل عن المالك وهذا ما شاء الله في هذا العقد خصوصا هواي، أو شيء يقول له ترى المالك من جماعتنا ومن رضيعنا روح سوي فتشلنا في الانتين الرضي بعد ذلك. فهو إنما صح هو المشتري يعلم فالمصنف يقول يا أيها المشهور يعني مجرد علم المشتري هذا معناه تغير الحكمة ونسلب الحق الرجوعا منه عن المشتري. قال بل دفعه متوقعا ليش وبالتالي هذا اللي قلت في البحث وبالتالي لكي يكون ثمنه اللي دفعه عوضا عن منه عن المبيع الذي سيصل إلى زين سيكون الثمن مضمونا يعني في ذمة البائع البائع ضامن لهذا الثمن المن له أي نفع المشتري ولتصرف يعني واحد يكون مضمون لنفع المشتري وبعد ولتصرف البائع فيه تصرفا ممنوعا منه لأن البائع تصرفه في هذا الثمن ما دام أن هذا هو فضولي والمالك بعدما منطق إجازة وما عند ماكو إمضاء من المالك هذا التصرف هو ماذا تصرف ممنوعا منه لا يخلو أن يتصرف ولتصرف البائع فيه تصرفا ممنوعا منه فيكون الثمن مضمونا له للمشتري هذا في صورة تلف الثمن. وأما مع بقائه هذا قول الشارح وأما تتعقب عليا بالهامش بالقوسين قبل قليل قال الشارح بين المتنين بين متن هو وبين المتن بعيدون إيش قال؟ قال مع بقاء العين في غاية البعد مو فكأنه جاي يعطينا وعد يقول وجه البعد أبين لكم بعد قليل هنا راح يبينه وأما مع بقائه قبل قليل الشارع خلى بين المتنين مع بقاء العين ما حكم به المشهور في غاية البعد انتهينا ليش في غاية البعد يقول سأرجع له الآن رجع له قال وأما مع بقاء الثمن بعينه في يد البائع ليش هذا في غاية البعد يقول لأن هذا الثمن أليس هو عين مال المشتري إذا كان عين مال المشتري الحديث الشريف مو أثبت السلطنة للناس على أموالهم فإذا أثبت السلطنة للأمن للناس على أموالهم تفضل هذا ماله هذا عين ماله فلما لم يتسلط على عين ماله مثلا باقي بعينه قال وأما مع بقائه أن حكم المشهور في غاية البعد قال فهو عينه فهو أي فالثمن عين مال المشتري زين بعد رجع الشارع على شنو على فتقرة في استدلال القائلين بالقول الأول استدلوا بمن استدلوا بالإباحة المطلقة أليس كذلك وين لاحظوا قال فيكون بمنزلة الإباحة في دليل القول الأول فيكون بمنزلة الإباحة يعني الدافع فيكون منه فيكون إعطاء المشتري الثمن في يد البائع بمنزلة الإباحة يعني بمنزلة أنه هذا المشتري أباح الثمن المن للبائع قال هذا مباح لك روح شو تسوي بيسوي إذا الشاهد تعال للإباحة قال ومع تسليم الإباحة دائما في العبائر الأصولية الفقهية من شوف عبارة ومع تسليم الإباحة معناتها جواب ثاني أكو جواب أول مستقبلا يعني أولا أن هذه الإباحة التي تقصدون منها إباحة المطلقة هاي غير مقبولة عندنا نحن لا نقبل الإباحة المطلقة كما عرفت مفصلا لحد الآن أن المشتري هو من دفع الثمن ما أنت شامي وعامي قال لي أنت روح مثل ما أنطي البحر مالي أنطي إلك أنا إنما أعطيك حتى شنو لأنه قايل لي أنا مالك أنا وكيل لأنه قايل لي ترى المالك من ربعنا وشلنا وشلنتين نرضي لأنه أنا متوقع الإجازة أنا مترقب للإجازة وأنا أريد المبيع يدخل في ملكي لأجل هذا ليس إباحة المطلقة يعني مثل ما واحد ضايد من فلوسه يدب في البحر يقول ثانيا مع تسليم الإباحة سلمنا أنه أباح الثمن للبائعين يقول لم يحصل ما يجب الملك الإباحة غاية ما تفيد وش تطيني تطيني الإذن في التصرف كما عرفت ذا في بحث المواقع الإذن في التصرف يعني هذا المقابل ما أقول أنت في التصرف مو معناته أن هذا دخل في ملكك هذا معنى الإباحة لأن الإباحة ليست من العقود حتى توجب الملكية حتى توجب الملكية. من قديم ما يذكر في ألسن بعض الفقهاء في قضية الأطعمة ذنب، عندما تروح إلى بيت إنسان يستضيفك يجيب لك مثلا أكل، يجيب لك فاكهة، هذا غاية ما العمل إباحة، ومعناته أنه أنت مالك له صرف، يعني معناته الماء من تطلع المعون كل الشيلويات تروح تبيعها. قال الله مع التسليم الإباحة لم يحصل ما يجيب الملك، فالنتيجة قال فيكون القول بجواز الرجوع بجواز رجوع المشتري على البائع الفضولي بالثمن مطلقا حتى وإن كان الثمن تالفا، قال فيكون القول قويا هو المتعين، لكن يقول وإن كان نادرا. ليش نادر؟ لأن القول المشهور شنو؟ عدم جواز للمشتري أن يرجع على البائع إذا كان عالما، وإن كان نادرا. بس يقول فيكون القول بجواز الرجوع به مطلقا قويا وقت إن لم يثبت إجماع المدعى بالمسألة، إجماع التذكرة إن لم يثبت الإجماع على خلاف قولنا. نقطة وراشي يقول قد أنبعت أهون الأمر عليك أيها القارئ أنه نحن حققنا المسألة، بحثناه المسألة، شفنا المسألة إجماع ما منعقد، إجماع ليس محصل، والواقع خلاف ما ادعي من الإجماع. من الإجماع على شنو ادعي؟ على عدم جواز الرجوع على البائع الفضولي فيما إذا كان عالما، فيما إذا كان المشتري عالما ديما بفضولية العقيد. يقول لا، الواقع خلاف هذا الإجماع، إجماع ليس منعقدا. ليش ليس منعقدا؟ الإجماع تعلمون أنه اتفاق الكل، الآراء كل تتفق، والحال يقول أن المحقق الحلي وافقنا وخالف الإجماع. فقد ذهب المحققون، ولا سيما أن المحقق قبل منه، قبل العلامة رحمه الله، المحقق قبل العلامة، فكيف يأتي العلامة ويدعي الإجماع مع أن أستاذه وشيخه اللي متقدم عليه المحقق قد ماذا؟ قد أفتى بخلاف مؤدى الإجماع. فقد ذهب المحقق إلى جواز رجوع المشتري بالثمن مطلقا، كان الثمن باقيا أم كان الثمن تالفا، كان المشتري يعلم بفضولية العقد أم جاهلا بفضولية العاقل. يعني إذا مو يعني أكتب مباشرة يعتبر هو متقدم، متقدم المحقق على العلامة. ثم قال وكيف يستمع، هذا المقطع الأخير وين تشوفوا بالبحث بالتقريب الخارج. ثم أخيرا ذكر الشارح تأييدا، ثم أخيرا ذكر الشارح تأييدا على ما أفاده في المسألة. يقول إننا عندنا كلاما، شلون يجتمعان، شلون ينسجم، شلون يلتئم بينهما. وكيف يجتمع وينسجم ويلتئم منه؟ حكم الأول تحريم تصرف البائع في الثمن، يعني من طرف شنقول؟ نقول يا هذا أيها البائع يحرم عليك أن تتصرف في هذا الثمن، يعني تصرفك هذا غصبي وأنت ليس مستحقا للثمن، وهذا العقد فضولي وصحته صحة تأهلية، بعدنا ما أقدر نحكم بهذا العقد أنه صحيح، كن ننتظر يجي المالك ونشوف شنو حاله، يطيك إجابة لو ما يطيك، أليس كذلك؟ هذا من طرفك شنو نقول؟ ومن طرف شنو نقول؟ نقول ما عدم رجوع المشتري به في حال أبدا، لا في صورة تلف ولا في صورة بقاء الثمن. كيف ينتهي منا؟ نقول يا بيا البائع تتصرف بالثمن، ترى بعد باقي في ملك المشتري. شو يعني؟ شوف التناقض. يقول الشارع يقول منا شو نقول للبائع؟ يقول لك لا تتصرف بالثمن، لان هذا الثمن بعد في ملك المشتري. ومن هذا الطرف شو نقول للمشتري؟ نقول له يا با ما لك حق اصلا، كان الثمن باقي، كان الثمن تالفا، ما لك حق ان ترجع على ثمنك. إيه مو هذا السلام في الحقيقة هو استحباب لي ملكي. يقول هذا الكلامان لا يمكن انسجام بينهما، فلا بد أن نقول بمن أن نقول بأنه أيها البائع يحرم عليك التصرف ما دام أن العقد فضولي وما دام أنه بعدنا ما حاكمين بصحة العقد. وأما من هذا الطرف نجي نقول للمشتريات إذا أجى المالك وما أجاز وانتزع المبيع من عندك فأنت إلك حق أن ترجع على منه على ثمنك، إذا شفت بعينه أخذ، إذا شفت تالف أطالب البائع بينا بعوضه. يقول وكيف يجتمع الكلام الأول اللي هو تحريم تصرف البائع الثمن مع الكلام الثاني للفقهاء مع عدم رجوع المشتري بالثمن في أي حال من حالات سواء كان الثمن باقيا أم كان تالفا؟ فإنه أي فإن البائع حينئذ لا محالة غاصب، يعني حينئذ أي حينئذ لم يمضي المالك العقد لا محالة غاصب لو مغاصب، هو باقي المبيع مال غير راح باعه زين، ومن أخذ الثمن من المشتري في مقابلة إنصاف الشيء ما أنصاف. إذا الدين طال المبيع وين المبيع أجل ما أخذها من عند المشتري، فحينئذ عندما تاكل الثمن بدون مثمن تنطي، يعني بدون ما أعطيت المثمن لذاك المقابل، هذا شيء يكون أكلا للمال بمن بالباطل أي بلا موجب شرعي، أكل مال الباطل بلا موجب شرعي بلا مصحح شرعي. المصحح الشرعي الموافق للعقل والعقلاء أنه أنا من أخذ الثمن من جنابك أنطيك بإزاءة الشيء أنطيك المثمن، أما إذا أنا ما أخذ منك الثمن والمثمن هم ما باقي في كيسك إجا المالك الأصل وخذاه ومن ترجع لي وقل لك روح لا أعطيك ثمنك ولا عوضك، فيكون أكلا للثمن بمن بالباطل، وأكل المال بالباطل منهي عنه في القرآن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال فإن البائع حينئذ أي حينئذ لم يجز المالك العقد لا محالة غاصب آكل للمال أي للثمن بالباطل، ولا فرق في هذا الحكم بين الغاصب محضا كما قالوه في باب الغاصب وبين ما نحن فيه البائع فضوليا مع عدم إجازة المالك لاشتراك المسألتين، أي آخر عبارة لاشتراك المسألتين في هذا الحكم. قال ولا فرق في هذا الحكم بين الغاصب محضا والبائع فضوليا مع عدم إجازة المالك. ثم ينتقل المصنف رحمه الله إلى مطلب وهو أن المشتري هل يرجع على البائع في أخذ الغرامات التي أخذها المالك من عنده؟ وهو المالك من يجعل المشتري مو بس يأخذ المبيع دورات، يأخذ المبيع ويأخذ النماءات ويأخذ أجرة السكنة وأمثال ذلك، يعني فلسة. فهذا لحد الآن عرفنا حق المشتري بالنسبة للبائع الفضولي في إطار الثمن، في إطار الثمن إما بقاء أو تلفا، بقاء في الدرس الأمس تلفا في هذا الدرس. الآن يجي المصنف يقول هل يحق للمشتري أن يرجع البائع الفضولي يأخذ منه الغرامات اللي والخسارات اللي خذاها المالك من عنده أم لا يحق له ذلك؟ والحمد لله.